الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: باب ما جاء في زعموا. تفضل يا شيخ.
باب ما جاء في زعم وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة باب فيه بيان ما يقع من الكبائر في اللسان، وهو أن يقول الإنسان زعم كذا وكذا، يعني ما يتثبت من القصة. فالإنسان لا يحدث بكل ما سمع، يسمع أخبار كثيرة ولكن ينتقي الصحيح الثابت ويخبر به، أما غير ذلك فلا يجوز له. قال زعموا كذا وكذا، زعموا كذا، وينقل هذه الأشياء وهو ما تثبت منها، فهذا لا يجوز. الله يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية في سياق حديث الإفك الذي روجه المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما حصل أنها في سفر من الأسفار ذهبت إلى حاجتها بالليل، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل وقاموا ورحلوا الإبل، وضعوا رحل عائشة رضي الله عنها على بعيرها ويظنون أنها فيه، وهي كانت خفيفة صغيرة رضي الله عنها، فظنوا أنها فيه، لأن النساء كنا يتستر ويكن في الهودج ويركبن من وراء الأستار، وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حصل هذا وذهب الجيش ورجعت إلى الموضع لم تجدهم، فقالت: أنتظرهم حتى يرجعون. وكان هناك من الصحابة من ينام ويطيل النوم، وسبب إطالة النوم فيه وفي عائلته أنها من الله عز وجل ليس للتعمد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش متى ما استيقظ يمشي خلف الجيش ويأخذ ما يسقط من هذا الجيش. فلما جاء إذا بعائشة قد غفت تنتظر أن يرجعوا، فلما رآها قال يعني كان يعرفها قبل الحجاب، نزل الحجاب، قبل الحجاب كان يراها يعرف شكلها، فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفها، كان يعرفها قبل الحجاب، لما نظرها يعني نسوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتنبهت رضي الله عنها فاستترت وتخمرت وجهها، قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. ثم أنزل الراحلة فركبت فمشى إلى أن دخل المدينة، فكان من المنافقين على أبواب المدينة ونظروا إليه قادم فأخبروا يعني بعضهم بعضا أن حصل كذا وكذا. هذا يسمى حادثة الإفك. استغل المنافقين هذه الحادثة واتهموا عائشة رضي الله عنها بأنها تواطأت مع صفوان رضي الله عنه وأنها جلست تنتظره. المنافقون يبحثون عن كل زلة وخطأ أو كل ما يحتمل فينشرون هذا الخبر. فشاع الخبر في المدينة بالفاحشة والزنا والعياذ بالله، فضاق الأمر على بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم المنافقون وفرحوا بهذه الحادثة. وهناك من المؤمنين أناس طلع عليهم هذا الخبر لأنهم عندهم تصديق، يعني قلوبهم نظيفة وطاهرة ويحسبون أن كل الناس يصدقون، فانطلع عليهم هذا الخبر فتكلموا مع المنافقين في عائشة رضي الله عنها، لا عن نفاق ولكن عن خديعة، انخدعوا. هذا هو قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. هذا خطاب، هذا يخاطب المؤمنين. هؤلاء الذين تكلموا من المؤمنين يخاطبهم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان الواجب عليهم التثبت، الواجب على المسلم التثبت قبل نقل الخبر، وهذه كانت محنة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء. الناس يتحدثون والوحي انقطع في هذه الفترة، ثم أنزل الله تعالى بتبرئتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فهذا يدل على ماذا؟ التثبت. المسلم إذا سمع شيئا أولا يتثبت ولا ينقل هذا الشيء لأنه لا يعلم صحته من عدم. ثانيا إذا ثبت هذا الشيء فإنك تستر على أخيك المسلم ولا تشيع هذا الشيء بين المسلمين. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا أن الله عز وجل أنزل براءة عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأها الله عز وجل وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فالذين يرمون عائشة الآن إيش حكمهم؟ كفرة، لأنهم كذبوا الله تعالى. قال أولئك مبرؤون مما يقولون. هؤلاء يقولون لا، ما هي مبرأة، هذا تكذيب لله عز وجل. الآيات كثيرة، هذه من الآيات وإلا هي كثيرة. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والرسول صلى الله عليه وسلم من أي قسم؟
طيبون.
لا شك، قال يعني من رأس الطيبين صلى الله عليه وسلم. هل اختار له خبيثة؟ لا والله، لا يختار له إلا طيبة. طيب اقرأ. قال
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم، إن جاءكم فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، ويطلق الفاسق ويراد به مرتكب الكبيرة من الذنوب، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا يسمى فاسقا، يسمى مؤمنا بإيمان فاسقا بكبيرته، ولا يصدق خبره، لا يصدق خبر الفاسق، وإنما يصدق خبر العدل. فلا بد من التثبت في الأمور، فإذا حدث الفاسق بخبر لا يقبل الإنسان، ينظر حقيقة هذا الخبر، فلا يستعجل في ذلك. وهذه الآية أيها الإخوة لها سبب في نزولها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ابن أبي معيط، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم ما قبلهم من صدقتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغزوهم، فبينهم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا، فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجعا فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجنا إليه لنقتله، فوالله ما جئنا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشاهد من هذه القصة أن الإنسان ماذا؟ يتثبت قبل نقل الخبر، وبالأخص إذا جاء الخبر من فاسق فلا يقبل حتى ينظر في صحته، ويتثبت الإنسان، تبينوا تثبتوا. طيب أقرأ.
ابن مسعود أو الحذيفة مرفوعة بئس مطية الرجل زعم، رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، بئس مطية الرجل زعم. الله جل وعلا أخبر أن للمنافقين عذابا أليما بما كانوا يكذبون، يكذبون في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين، فالكذب من كبائر الذنوب، ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم، الإنسان يتثبت ولا يخبر بشيء أو يتكلم بشيء إلا إذا تثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. وأما أن يعتمد على الزعم يقولون كذا، سمعت أنه قيل كذا، هذا بئس مطية الرجل، يعني أن يتخذ الزعم وسيلة له فيحدث الناس ويخبرهم، عرفتم إيش يقولون، سمعت ماذا يقولون كذا، طيب إيش دليلك، قيل زعم وناس يعني قيل كذا وكذا، من الذي قال لا أعرف، لكن خبر يقال أن هناك سيعطون كذا أو كذا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل، يعني دليله والخبر الذي أتى به وركبه من يعني زعموا، يعني لا دليل عليه، الإنسان يبتعد عن هذا. طيب
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
والزعم أيها الإخوة، الزعم هو الكذب. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كذب. قال تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأما الحديث هذا: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث كالذي قبله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا أشد من إثم هذا المرء الذي يحدث بكل ما يسمع. فالإنسان يسمع أشياء كثيرة، يسمع الحرام من غيبة ونميمة، ويسمع الكذب والافتراء على الآخرين، ويسمع أشياء، يسمع الصدق والكذب، ويسمع القرآن، قد يتعرض سمعه إلى سماع قصائد وأغاني، لكن لا يحدث إلا بما يكون فيه منفعة ويكون صحيح. بل الله أمره أن يحدث بأفضل الكلام، يعني كلام محرم، كلام حسن، كلام أحسن من الحسن. إيش يصنع؟ ينتقي أحسن من الحسن. هذا الذي مأمور به. فمن امتثل أمر الله نجا وكان له أجر، ومن لم يأخذ بأمر الله قال: يا أخي هذا ما يقنعني أو كذا، وأخذ بهذا، فمن عقوبات الله عز وجل له أن لا يكون عاقبة الأمر طيبة. فالمرء مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يأتي على أذنه يحدث به. فالإنسان يسمع بأذنيه لكن لا ينطق إلا بلسان واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دل على أن نقل الأخبار دون التثبت والصحة كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الشاعر صفي الدين الحلي: لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا، لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. يعني تسمع كثير لكن كلامك إيش؟ قليل. طيب اقرأ.
باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه.
نعم، ما جاء في الكذب والمزح ونحوه أي من الأدلة على أنه من كبائر الذنوب، ومضى معنا أن الكذب من كبائر الذنوب. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
هذا من أنواع الكذب، بل أشد أنواع الكذب، وهو الاستهزاء بالناس وعدم تنزيل الناس منازلهم، هذا من الكذب في حقهم. فالإنسان يكون جادا فيما يقول ولا يكون مازحا في تنقص الناس وازدراء الناس. وفي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قصة البقرة، ذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يدر من يعني من قاتله، فحصلت مشكلة في هذا القتيل، أهله يطالبون بالدم، لكن من هو القاتل؟ أمر الله موسى عليه السلام بمعجزة من معجزات الأنبياء، وذلك بأن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا قطعة منها فيضربوا بها الميت، فإذا ضربوه فكأنه يحيى بإذن الله، ويخبرهم بأن من قتله هو فلان. فلما أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، ما علاقة يعني البقرة بقصة القتل، يعني قصة القتيل؟ وهذا من تنطعات بني إسرائيل ومن تكلفاتهم وتقولهم على أنبيائهم، أتتخذون هزوا، يخاطبون من؟ يخاطبون كريم الله ورسول الله، يخاطبونه بهذا الكلام، أتتخذون هزوا، يعني الرسول يتخذ الناس هزوا والعياذ بالله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذا الفعل من خصال الجهال، وهو ماذا؟ الاستهزاء، لا من خصال الأنبياء عليهم السلام ولا من خصال المؤمنين. ولا يستهزئ الإنسان بالناس، ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفى هذا، قال بقرة، لم يحدد من البقرة، فهم يسألون يشددون فيشد الله عليه. كان هذا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني مطلق البقرة، يريد بهم اليسر، فشددوا على أنفسهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني هذا من التشديد، الله يقول بقرة وهم يقولون ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا فارض يعني لا كبيرة السن ولا صغيرة، هي متوسطة، أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يعني أمرهم أن يفعلوا الأمر مباشرة ويتركوا التنطعات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهذا أشد من الأول، لما بين لهم النوع انتقلوا إلى شيء أشد وهو بيان اللون. طيب ما علاقتكم باللون؟ لذلك شدد الله عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا التشديد شدد الله عليهم، فلم يعثروا على هذه البقرة بهذا الوصف، شددوا فشدد الله عليهم، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال المفسرون لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء، لكن قالوا إن شاء الله شهادة مما سهل الأمر عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، يعني ليس فيها لون آخر، لا شيئة يعني ليس فيها لون آخر، لونها لون موحد، أو لا شيئة يعني لا عجز فيها أبدا. قالوا الآن جئت بالحق، هذا من تهكماتهم برسول الله يعني موسى عليه السلام، ما جاء بالحق إلا الآن، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فقلنا ضربوه ببعضها، وهذا هو المطلوب، أخذوا قطعة منها، ولم يقل الله قطعة كذا منها، وهذا من التيسير، ضربوه ببعضها أي بعض من البقرة، فأخذوا قطعة منها وضربوا القتيل فعادت فيه الروح، وقال فلان قتلني، قالوا كان ابن عمه وكان القتيل عنده مال فأراد أن يتعجل أخذ هذا المال بالميراث فقتله من أجل أن يأخذ ماله، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا شاهد على إحياء الموتى في كل ما شاهدوا. واضح أيها الأخوة الآن من أدلة أن الله يحيي الموتى إيش؟ هذه القصة أحياه الله أمامهم. كذلك إذا بعثوا الناس من القبور وأحياهم الله يحييهم هكذا، وهم رأوا بأعينهم إحياء الموتى. قال تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد مشاهدتكم هذه الآية العظيمة قست قلوبكم. هذا من جفاء بني إسرائيل وجفاء اليهود، ولا يزالون بهذا الجفاء، فهم من أقبح العالم جفاء والعياذ بالله، ولا يزالون هكذا. هذه قصة البقرة، والحاصل والشاهد قوله أتتخذون هزوا، فدل على أنه لا يجب اتخاذ الناس هزوا والسخرية بهم. طيب
عن أم كلثوم قلت عقبة رضي الله عنها مرفوعة ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا.
نعم رجع. هذا الحديث حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكان أبوها تاجرا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد وقعة بدر، وهذه البنت من الله عليها بدخول الإسلام فأسلمت حسن إسلامها وهاجرت فصارت صحابية جليلة، فروت هذا الحديث الذي فيه أنه يستثنى من الكذب ما كان فيه إصلاح بين الناس. وهناك ثلاثة مسائل يجوز الكذب فيها. الأولى الصلح بين الناس، تصلح بين اثنين بين قبيلتين يجوز لك أن تكذب. الثانية في الحرب على يعني العدو، فالحرب خدعة فيخدع العدو، ويروي ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين. يعني يريد أن يغزو شمال من جهة الشمال، يقول الجنوب هل يوجد فيه سباع، هل يوجد في الطريق كم بئر موجود، ماذا يفهم الإنسان؟ أنه سيذهب جنوب وهو يريد هذه الجهة. والثالث مما يجوز من الكذب بين الرجل وزوجته من أجل حسن العشرة، فالكذب الأصل فيه ماذا؟ أنه محرم ولا يجوز إلا في هذه الثلاثة. وأيضا قال ولمسلم قرأ
ولمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
نعم كذلك العكس، رأت المرأة مصلحة في هذا الكذب على الزوج لحسن العشرة جاز لها. طيب
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي،
قال بعض أهل العلم قال لأن لو أخبرت بالحقيقة في هذا الموضوع قد تحصل مفسدة تنغص عليها يوما، فقال لو قال يعني أين الطعام أو كذا ثم كذبت قالت يعني لا يوجد الغاز أو لا يوجد كذا أو يعني أخبرت بشيء حتى لا يفسد هذا البيت أجاز لها الشرع. طيب
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، قالت: ها تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قلت، قالت: أعطيه تمرا. قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود.
نعم، وبعض أهل العلم قال يعني مما يكون كذب، يعني المرأة حتى لو كانت
طفل.
لا، المرأة على زوجها أو الزوج على مرته، يعني يقول إني أحبك، الثوب هذا جميل، وهي تقول له هذا الكلام، وإن كانت لا تعتقد هذا أن الثوب غير جميل أو هو ليس بجميل أو لا تحبه، فإن قالت هذا الكلام جاز لها الشر، يقول أنا والله صادق، يعني ما أحب أني أكذب، فلا أقول أحبك ولا أقول الثوب جميل، فلا فجاز لها الشر أن تكذب في ذلك. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أي الذي ذكرت أنه الكذب على الصغار أو على الكبار هذا لا يجوز. الإسلام جاز في ثلاث مواضع في مصالح، أما غيره فلا يجوز ولو كان صغيرا، تقول تعال أعطيك كذا أو كذا، فهذا لا يجوز، ويعد كبيرة من كبائر الذنوب ولو كان على الصغار، نسأل الله السلام والعافية. طيب،
ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة.
نعم، تسجل كذبة حتى لو كان من أبنائه، قل اذهب أحضر للنعال ثم يذهب ويهرب حتى تذهب معي، فيذهب هذا داخل البيت وهذا يهرب، فيأتي ولا يجده، قل أحضر تعال أعطيك ما مبلغ فيمسكه، هذا كذب لا يجوز. طيب،
وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة.
نعم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه أن الكذب لا يتساهل فيه، حتى ولو أن الإنسان أخبر بأنه لا يشتهي كذا وهو يشتهيه فهذا كذب، ويكتب كذبا، ويكتب على صاحبه في ديوان الحفظ كذبا حتى ولو كانت كذيبة صغيرة، فلا يتساهل الإنسان في الكذب ولا يقول هذه كذبة بيضة كما يقول البعض، الكذب ليس فيه أبيض وأسود، الكذب كله قبيح، ليس هناك كذبة بيضاء ولا سوداء، وهو من كبائر الذنوب. طيب، أكمل.
وللترمذي وحسنه مرفوعا.
هذه كلها أدلة تدل على النهي عن الكذب، ثم يذكر ما يدل على أنه كبيرة. طيب،
وللترمذي حسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له.
نعم، ويل قلنا وادي في جهنم، وقلنا وعيد للعذاب، فمن يلتمس من الأخبار والأحاديث وما تسمى النكت الآن ويختلق القصص، يقول أريد أن أضحك الشباب، أو هذا توعده الله بوادي في جهنم والعياذ بالله، فدل على أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا وادي في جهنم لمن يحدث ليضحك به القوم، فالمرء لا يختار من حديثه إلا ما كان صحيحا. طيب، اقرأ هذا الباب.
باب ما جاء في التملق ومدح الناس بما ليس فيه، مدح الإنسان بما ليس فيه.
نعم، ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، هذا من أسلوب الكذب والعياذ بالله، وهو التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، ومدح الإنسان في بوجهه، وكل هذا أمر لا يجوز، لأن التملق وهذا المدح كذب، وأنت كاذب. لماذا؟ لأنك في قلبك تذمه، وفي لسانك تمدحه، تذكر ما ليس فيه من أمور، وأنت في نفسك غير صادق، فهذا أيضا من كبائر الذنوب أن يصنعه الإنسان. فهذا فيه أن الإنسان في وجهه يخدعه، بحيث يمدحه ويخبره بما ليس فيه، فيصدق بعض الناس، أنا كريم، يقول عني كريم وأنا ما أعلم عن نفسي، يقول عني كذا، يصدق نفسه فيخدع. لذلك ورد الحديث ماذا؟ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجل آخر، مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضر، قال ويحك قطعت عنق صاحبك. يعني فلا يجوز التملق في الإنسان، فالإنسان لا يقول إلا حقا أو يصمت ولا يمدح، وكذلك لا يمدح الإنسان حتى ولو كان يمدح بشيء فيه من خصال طيبة، فلا يمدحه في وجهه من أجل ألا يثقله أو يجعله يكون في نفسه شيء ويترك هذه العبادات. أما إذا مدحه بما فيه حتى يشجعه ويشجع الآخرين فلا بأس. أما إذا علم يعني غلب على ظنه أن هذا إذا مدحته قد يتغير حاله وقد ينتكس فلا يمدحه، هذا بما فيه، اختلف العلماء. أما ما ليس فيه بالاتفاق فهذا محرم. طيب،
وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور.
نعم، واجتنبوا قول الزور يعني قول الكذب. طيب أكمل، هذا أمر باجتنابه. طيب،
وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن أنس.
عندك آية أخرى وضعها أم هذه؟ نعم، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس يعني النجس، وكل ما عبد من دون الله فهذا نجاسته معنوية. واجتنبوا قول الزور، وهذا الأمر الثاني وهو قول الكذب، فهو من المحرم. ومن قول الزور ماذا؟ شهادة الزور. ومن قول الزور المدح بما ليس فيه. طيب،
وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله رضي الله عنه يقول إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، يلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول له أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيئا.
نسأل الله السلامة. هذا فيه ذم التملق، وهو إن قصدت رجلا لك إليه حاجة فما تمدحه بما ليس فيه، وهذا من الكذب، ويخرج معه إيمانه، ومعه يعني يخرج الإنسان لهذا الرجل معه إيمانه ودينه فيخلعهم عند هذا الرجل بالتملق والكذب. فالواجب على الإنسان أنه يجتنب هذه الخصلة، والله يقبح الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. تخلل البقرة في رعيها للشجر، البقرة تأكل بلسانها. وكذلك الرجل الذي يعني يأكل بالتملق بلسانه كالشعار بعضهم ومدح الناس، هذا إن الله يبغضه، فدل على أنه ماذا؟ أنه كبير من كبائر الذنوب. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.